بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل شهر رمضان. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من إدراك شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة أكرمنا الله جل وعلا بها. والعبد إذا أدرك رمضان فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يستغل كل لحظة من لحظات شهر رمضان المبارك حتى يخرج من هذا الشهر من الفائزين. فهذا الشهر يستقبل بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، يستقبل بالتوبة من الذنوب ومن المعاصي والآثام والسيئات والتقصير في حق الله وفي حق الخلق. هذا الشهر يستقبل بالعزم على استدراك النقص الذي فات والاستزادة من الطاعات ومن القربات. هذا الشهر يستقبل بالاستعداد وتنظيم الوقت فيه، فإن الوقت هو حياة هذا الشهر، وإذا مات الوقت مات الشهر. فمتى ما نظم الإنسان وقته واستفاد من كل وقت من أوقات الشهر، سواء كان في عمله أو سواء كان مع أهله أو سواء كان في خلوته أو في قضاء حاجة أهله، فإنه لا يزال ولم يزل متعبدا لله سبحانه وتعالى في كل وقت في كل عبادة تناسب هذا الوقت. لا شك أن فضائل رمضان كثيرة جدا لا يتسع أن نتحدث عنها في مجلس أو مجلسين أو أكثر، ولكن نذكر بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله وعظيم ثوابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، وقد جمع هذين الشرطين، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد هذه الفريضة، واحتسابا بأن باحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه يغفر له ذنوبه التي قدمها. وكذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان سبب لتكفير الذنوب وزوال الخطايا. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله يقول أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد. أي أن الذي توفي متأخرا دخل الجنة قبل الذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي: ارجع فإنه لم يؤذن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، كيف يكون الذي توفي متأخرا أفضل من الذي استشهد؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذه الجنة قبله. وهذا فعلا أمرا يعجب له، كيف يكون المجتهد والذي استشهد قد تأخر دخوله في الجنة وسبق الذي تأخر في عمره؟ فقال صلى الله عليه وسلم يزيل هذا الإشكال وهذا العجب، فقال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ أليس الذي الآخر سنة كاملة عاش؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. وهذا حديث عظيم، عظيم جدا، يدل على أن الإنسان إذا عاش وأمد الله جل وعلا في عمره واستغل هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فصام وصلى وتصدق، ربما يسبق من كان قبله ممن توفي، إلا أنه لم يعمل مثل هذه الأعمال الصالحة. إذن فزمن رمضان وإدراكه نعمة عظيمة تدعو المسلم إلى أن يعود إلى ربه ويستغفر من ذنبه ويقبل على فريضته ويجتهد في استكمال النوافل والسنن حتى يخرج من صيامه بصيام مرضي عنه مقبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يعيننا في شهرنا على الصيام والقيام، وأن يتسلمه منا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكريم، وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، وجواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجواهر تفضل.
شهر رمضان
علينا وعليك. زاكر
شيخ، عندي سؤال واحد. السؤال: قراءة القرآن في رمضان يختلف عن قراءة القرآن في الأيام العادية يعني ولا لا؟
إن شاء الله.
بس أبل جواب أحيانا عشان ما عندي
اسمع. إن شاء الله، الله يحفظك جواهر. جفاف شيخ، سؤال جواهر: قراءة القرآن في رمضان هل تختلف عن غيره من الشهور؟
الحمد لله، نعم تختلف قراءة القرآن في رمضان عن بقية الشهور، لأن هذا الشهر هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، وهذا الشهر هو شهر القرآن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل رمضان على جبريل، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السلف يجتهدون في تدبره وفهمه والعمل به ما لا يجتهدون في غيرها، بل كان بعض السلف يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وينشغل بالقرآن. تعليما وتدريسا وتدبرا وعملا. إذن القرآن في هذا الشهر له مزية أخرى على بقية الشهور، وإن لم يرد في ذلك نص يحدد مقدار الأجر، إلا أن عموم النصوص تدل على أن هذا القرآن له مزية في هذا الشهر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، يسأل هنا الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أود التصدق عن والدي رحمه الله، فهل يجوز أن أخذ كوبونات أفطار صائم عنه لمدة شهر رمضان كله؟
نعم، يجوز لك أن تتصدق عن والدك سواء بإفطار الصائم أو بالصدقة العامة أو الصدقة الجارية، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجى أن يصل ثوابها إلى الميت. قد دلت نصوص كثيرة على جواز ذلك، كحديث سعد وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي يا رسول الله إن نفس أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفيجزي وأنا أتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحديث كثيرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق وأن يقضى. فإذا ثواب ذلك يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. والاجتهاد في الدعاء قد دلت أيضا النصوص عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
مرحبتين، الله يحييك مبارك عليكم الشهر.
علينا وعليك، جزاك
الله يعيننا ويعينكم إن شاء الله على يوم القيامة.
آمين.
عندي سؤال شوية يعني ما أعرف ما فهمت المغزى، يعني أقوال العلماء أو ثابت في الشرع.
نعم.
والناس يحكون في موضوع الرضاعة. الرضاعة شو اللي هو الشرط التحريم بالرضاعة يعني؟ واحد. رقم اثنين، سيدة أرضعت يعني طفل أو ولد أو بنت السيدة ثانية، بس يعني هذه الحرمة رضعت بنت الحرمة الثانية من دون ما الحرمة الثانية ترضع بنت الحرمة الأولى يعني. فالتحريم يسري من الجهة هذه على الجهة الثانية أو من الجهتين، من الكبير والصغير أو جميع أبناء المرأة هذه؟ هذه شوي نحن عندنا بين عامة الناس شوية اختلاف وشوية ظني لبس. لو فضيلة الشيخ يتكرم ويتفضل علينا ويشرح لنا الموضوع هذا
إن شاء الله
بشكل سريع. الله يسلمك،
جزاك الله خير محمد، بس ما إن شاء الله الجابة، الله يحفظك. أخ سفيان تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سفيان، تفضل.
الله فيكم ميزان حسناتكم
وإياكم
العتقاء إن شاء الله يتقبل.
آمين.
شيخنا بنسأل على قراءة القرآن واصل للنص تقريبا يعني، يهود هل ترجع تبدأ من البقرة والله تكمل شهر رمضان يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم ميزان حسناتكم،
جزاك الله خير أخ سفيان، حياك الله. نعم شيخ، سؤال محمد بالنسبة للرضاعة، يقول متى تكون محرمة؟
الرضاعة المحرمة هي الرضاعة التي اجتمع فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خمس رضاعات. الشرط الثاني أن تكون هذه الرضاعات مشبعات. خمس رضاعات وأن تكون هذه الرضاعات الخمس مشبعات. فإن كانت رضعة أو رضعتين فإنها لا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وتقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات نحرم ثم نسخنا بخمس. فالخمس رضعات المشبعات هن اللاتي يحرم. فإن كانت مرة أو مرتين فإن هذا لا يثبت ولا ينشر الرضاعة. وضابط ضابط الإشباع قال العلماء أن يلتقم الثدي اختيارا ويتركه اختيارا، فيشرب منه اختيارا عند طلبه ثم بعد ذلك أن يتركه عند اختياره، فإذا تركه اختيارا منه فهذا يدل على شبعه من الرضاعة، فإذا بلغت خمسا فإن هذه الرضاعة محرمة.
أيضا الشيخ ذكر مسألة، أو نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للشيخ مسعود. فضل،
بارك الله في جهودكم، كيف الحال؟ طيبين؟
الله يحفظك، تفضل مسعود.
السؤال للشيخ، بس الحين موضوع المضمضة في وقت الصيام، هل ينبغي أن الشخص أنه يبصق الماء كامل ولا يكتفي بس بإخراجه؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك مسعود، ما شاء الله جابه. نعم أيضا فضل الشيخ، سؤال أبو محمد بالنسبة للمرأة أرضعت طفلة، ويقول هذه الطفلة كيف يكون التحريم، كيف يسر التحريم، هل تكون أخت لمن رضعت معه أو للجميع، وهل ينتقل إلى لأمها التحريم؟ نعم.
بالنسبة لهذه المسألة لابد أن نعلم أن الرضاعة إنما تنشر فقط من جهة المرتضع فقط، لا إخوان المرتضع، بمعنى نضرب على ذلك مثالا، لو أن أحمد رضع من خديجة فخديجة هي أمه، طيب أحمد له إخوان، له مثلا من الإخوان له عبد الله، وله من الأخوات سارة، فأحمد عنده سارة وعنده عبد الله، سارة وعبد الله لم يرضعوا من خديجة، فهؤلاء ليسوا بأبناء لخديجة، وإنما خديجة ابنها برضاعة فقط هو أحمد. طيب أحمد إذا رضع من خديجة فكأنه يصبح ابنا لخديجة، فكل من يتصل بخديجة فيأخذ نفس الأحكام، فخديجة أمه بالرضاعة، وزوج خديجة أبوه بالرضاعة، وأبناء خديجة وبنات خديجة إخوان لأحمد بالرضاعة، أخوال خديجة وعمات خديجة كذلك هم أخواله بالرضاعة وأعمامه بالرضاعة. إذن فالذي ارتضع من امرأة فإنه ينشر عليها وعلى كل من يتصل بها، فقط نغير بدلا يكون أخا له نزيد أخ بالرضاعة، هو عمه ولكن عمه بالرضاعة وهكذا. أما إخوان أحمد الذين لم يرضعوا من خديجة فإنه لا علاقة لهم بخديجة، هي أجنبية عنه، بمعنى لو كان لخديجة أبناء ابن فله أن يتزوج بسارة، ولو كان لخديجة بنت فلأخي أحمد أن يتزوج عبد الله، له أن يتزوج ببنت خديجة، لأن هذه امرأة أجنبية عنهم، وإنما هي تتصل من جهة واحدة، هي أنها أم بالرضاعة لأخيهم. فإذا الرضاع المرتضع فقط هو الذي ينشر جميع الأحكام المتعلقة بالرضاعة من جهة أمه التي رضع منها، أما بقية إخوانه فلا علاقة لهم بهذه المرأة الأجنبية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سفيان يقول فضل الشيخ أنه إذا مثلا يقول وصل إلى نصف القرآن ودخل رمضان، فيقول هل أرجع مرة أخرى إلى سورة البقرة أو أكمل الختمة؟
من كان له ورد وحزب يستمر عليه قبل رمضان، فإنه إذا دخل رمضان فإنه يواصل في حزبه وورده الذي كان يقرأه. فإذا فرغ من القرآن فهذه ختمة ختمها، ثم بعد ذلك يستأنف ختمة جديدة أخرى يبدأها من البقرة إلى أن ينتهي بسورة الناس، أو لو أنه وصل إلى حيث وصل يكون قد قرأ القرآن كاملا في شهر رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عليكم الشهر.
أهلا وعليك الله يحفظك.
بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
الوالدة الله يحفظها، بس يعني هي مريضة بين فترة وفترة إن هي يعني ما تتذكر أو تضيع يعني بالمعنى الأصح.
نعم.
فساعات الصوم يعني الحين ما أدري بالنسبة للصوم، يعني هي حاليا مريضة، بس يعني تتذكر تقول أنا أوكي نحن في رمضان، مرات تقول لا نحن مش في رمضان، فنحن أساسا هي صايمة وما خليناها أساسا، هي يعني دخل عليها فترة الصوم وما صايمة حاليا، فنحن كيف نتصرف يعني معها، أو كيف بالنسبة لقضاء هذه الأيام اللي هي مثلا إذا بتفطرها في رمضان؟
طيب بسألت هي تميز بينكم يعني تعرف أن أنت
لا والله ساعات ما تميز، ساعات يعني ساعات تميز يعني بين فترة ترجع يعني، بس
في اليوم الواحد ممكن أن تفقد التمييز؟
نعم في اليوم الواحد عادي، يعني مرات يطوف عليه مثلا يوم عادي يعني عادي تكون عادي تميز، بس ساعات يعني بين كم كل يوم يعني تضيع
الأغلب،
ما تعرف هذه منو هذه منو يعني تي، بس الأغلب لا الحمد لله أنت تذكرنا.
والله أنا يعني يظهر لي والله أعلم أن هذه المرأة لا يجب عليها الصيام لأنها لا تستطيع التمييز، يعني ما يصعب عليها التمييز، إذا كانت هي أبنائها ربما نستهم ولا تتذكرهم ولا تعقلهم. ضابط التمييز في رمضان هي أن تعلم أنها في رمضان، وأنه يجب عليها أن تصوم في رمضان، ويحرم عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب. فإذا كانت هي نعم تقول أنا صائمة، ثم إذا تعبت قالت والله أكلت، قل تقول إذا قلت لها أن أنت إحنا في رمضان تقول يعني شو ولو أكلت شو يعني أني أنا أكل في رمضان، فمثل هذه ليس عندها العقل الكامل للوجوب، فلا يجب
يعني لا يعني نسألتها البارحة الشيخة وقلت قاعد أقولها ترى خاصة قرب يدخل عين رمضان هاي من بس تصومين، قالت لي ليش ما أصوم أنا إنسانة مسلمة وأنا كذا كذا، خلاص أوكي ما بزيد عليها عشان ما أذكرها أنك أنت مريضة وأنت ضيعين وكذا، فيوم صبح علينا بالليل كانت يعني تعبانة، واليوم نفس الشيء أبدا يعني تتكلم أحيانا تعرف أحيانا ما تعرف، فتقول أقولها صليت أنت تقول أيوة صليت، أحيانا ما تكون صلي أقدر أراقبها أحيانا تقول أنا صايمة أشرب ماي يعني ما أعرف صراحة.
نعم هذا الذي لا يجب عليها، هذه لا يجب عليها صيام رمضان لأنها فقدت عقل التمييز الذي
يجب علينا نحن شيء،
ولا يجب عليكم أن تطعموا عنها كذلك، لأن موجب الأطعام هو عدم مقدرة الصائم على الصيام، فالمجنون والصبي لا يجب عليهم دفع كفارة الصيام، لأن الصيام في الأصل لم يجب عليهم، فلو بلغ الصبي بعد رمضان لا نوجب عليه قضاء الأيام التي قضى في رمضان، ولو لم يصم الصبي لم يجب علينا أن نكفر عنه كفارة الصيام، وكذلك أيضا المجنون أو من كان يفقد عقله في نهاية رمضان، فمثل هذا والله أعلم لا يجب عليه الصيام، ولا يجب على وليه أن يكفر عنه فدية الصيام، والله أعلم.
ذات الخير أخت عايدة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
بوك عليكم
إن شاء الله. علينا وعليك جزاك الله خير.
الشيخ أنا سؤالي، عندي زوجتي عليها قضاء عليها 4 أيام، ولكن تعبت هي قبل دخول الأستاذ الفضيل، تعبت طاحت المستشفى. الحين سؤالي في المسألة هاي، شو الجواب في المسألة هاي فضيلة الشيخ؟ هل يعني القضاء يكون بعد شهر الصيام 30 يوم، ولا تطلع طعام 60، ولا شو يقول يعني في المسألة هاي؟
كم يوم عليها؟
4 أيام.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خبر. إن شاء الله. بس ما شاء الله رد. حياك الله. نعم. نفضل شيخ سؤال بسعود بالنسبة للمضمضة للشخص الصائم، يقول البعض يعني يبالغ في إخراج الماء واللعاب الذي اختلط بالماء، أو أنه يكفيه أن يخرج فقط الماء؟
إذا أخرج الماء الذي في فمه فإن هذا مجزئ عنه، ولا يلزمه أن يتبع ذلك بإخراج جميع ما في الفم من اللعاب، لأن ذلك نوع من التنطع ونوع من التشدد. الله جل وعلا إنما أوجب على عباده هذه الفريضة، فريضة الصيام، لكي يتقوا الله جل وعلا وليحققوا حكم الصيام وليأتوا بما هو مطلوب عليهم من مما هو واجب عليهم تركه من ترك الطعام والشراب والشهوة. فمتى ما لفظ ما في فمه فإنه قد فعل ما هو مطلوب منه. ولو قدر أن شيئا من الماء بقي في فمه ولم يعلم به فنزل، فهذا معفو عنه. إذن ينبغي أن يترك مثل هذا التشدد وهذا التنطع وهذه الوسوسة التي يبتلى بها بعض الناس، لا يمشي في أي مكان إلا وتجده يخرج اللعاب الذي في فمه. إذا توضأ جلس مرات ومرات ومرات وهو يخرج ويلفظ ما في فمه، يكفيك إذا تمضمضت أن تخرج ما في فمك، وهذا كاف في أداء المضمضة وكاف في براءة ذمتك من عدم وجوب، من عدم تأثير ما بقي من شيء لربما كان أيسر من اليسير في الفم فلا أثر له، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ محمد فضل الشيخ يقول أن زوجته عليه قضاء 4 أيام من رمضان الفائت، ويقول فضل الشيخ قبل رمضان مرضت ودخلت المستشفى، كيف تقضي وهل عليها كفارة؟
أولا على من عليه دين من رمضان أن يبادر إلى قضاء هذه الديون، وإنما يؤخرها لوجود العذر الشرعي. فمن وجب عليه صيام من رمضان وأفطر بسبب عذر شرعي فإنه ينبغي له أن يبادر، يعني طول السنة لم يصم طيب السنن التي صامها، أليس كان الأولى أن يؤدي الفريضة؟ لأن الفريضة هي الحتم الواجب عليه. يعني بعض الناس يصوم 6 من شوال ولم يقضي ما عليه من الديون، وربما كان يوم أو يومين، مع ذلك تجده يصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك يصوم يوم عرفة ويصوم يوم عاشوراء، ثم إذا جاء رمضان لا يستطيع أن يصوم الدين الذي، إذا جاء شعبان لا يستطيع أن يصوم الدين الذي عليه. هذا نوع من التفريط، ولذلك جمهور أهل العلم يستحبون لمن كان عليه دين أن يبادر إلى قضائه. من كان له عذر فله عذره. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي مثل هذا الفعل، وهذا نوع من التفريط، ولا يعلم الإنسان متى يأتيه حال المرض. يعني هي هذه المرأة أملت أن تقضي، فإذا جاء وقت القضاء إذا بها قد مريضت، إذا هي قد مريضت. وعلى العكس من ذلك، لو أن الإنسان كان يتطوع لله ويتقرب فجاءه المرض فإنه يؤجر في أيام مرضه على الطاعات والعبادات التي كان يعملها في حال صحته. فكون الإنسان يعيش ويمد الله جل وعلا في عمره، فلا ينبغي له أن يتقاعس عن أداء الديون، فضلا عن أن يجتهد في أداء السنن والمستحبات. وما يتعلق بهذه المرأة فإن هذه الأيام الأربع باقية في ذمتها، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان، وإن أخرجت فدية عن كل يوم إطعام مسكين فهذا أفضل، لأن ذلك مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقضي هذه الأيام بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون الإطعام أربعة أيام والقضاء أربعة أيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول انكسرت يدي اليمنى ويقول وضع عليها جبس ولا أستطيع أن أتوضأ، فكل يقول صلاة أسبح سبوح كامل، فيقول ما حكم هذا الشيء؟
أما فعلك أنك تغتسل لكل صلاة فإن هذا لا يجب عليك، موجب الغسل هو إذا وجد سببه، وهو أن يكون من جنابه، فمثل هذا نعم يجب عليك أن تغتسل. أما اغتسلت في من غير أن يوجد موجب الغسل فإن هذا الأمر راجع إليك ولا يجب عليك مثل هذا الفعل. فلو أنك إذا لم تستطع أن تتوضأ بيدك الأخرى السليمة وتعسر عليك ذلك، ولم تستطع كذلك أيضا صب الماء على الأعضاء، فإنه هنا تنتقل إلى البدل وهو التيمم. فيظهر لي أنك فعلك هذا فعل لم يجب عليك بأصل الشرع أن تغتسل لكل صلاة. والأمر الثاني، بإمكانك أن تستخدم اليد السليمة وتتوضأ بها وتمسح على الجبيرة، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يكفيك، ويكفيك في الغسل في الوضوء هو إمرار الماء على اليد. فلو أنه كان عندك طست أو صد فيه ماء وغمست فيه يدك وغمست فيه رجلك حتى عم الماء ومسحت على رأسك وتمضمضت وكذلك أيضا غسلت وجهك، فهذا الوضوء وضوء صحيح ولا يلزمك أن تغتسل، ويبقى عضو الجبيرة تمسح عليه. فإن تعسر عليك الوضوء بسبب عدم إمكانك استعمال اليدين فإنك ها هنا تنتقل إلى بدله وهو التيمم، فالتيمم يكفيك بإذن الله عن الوضوء في حال تعذري الوضوء عليك. وأما فعلك الغسل فيظهر لي والله أعلم أن هذا أمر لا يجب عليك فعله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، الله يحفظك.
كريم.
علينا وعليك، جزاك الله خير أبو أحمد.
أنا بسأل عن سؤال، أنا سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إن الله يحب التقي النقي الخفي، أنا بعرف عن التقي والنقي والخفي، ما هم هذه له؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
الله يحفظك بأحمد. تسمع
ما بخلينا على التليفون شأن أنا ما عندي إذا أحد
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله، تبغى على التليفون. مكالمة أخرى. نعم أخت بدرية، تفضل. تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت بدرية.
بغيت أسأل عن هل الحبوب اللي مال الدورة الشهرية اللي توقف الدورة في رمضان عادي ناخذها ولا؟
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله جاب، جزاك الله خير أخت بدرية. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو أحمد نبدأ به لأنه فضل الشيخ ليس عنده مذياع. يقول حديث أن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يقول ما تفسير الحديث؟
هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب من العباد من اتصف بهذه الصفات. إن الله يحب العبد التقي، التقي هو الذي اتقى الله جل وعلا واتقى عذابه ووقاه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالتقي هو الذي فعل ما أمره الله جل وعلا به وانتهى عما نهاه الله جل وعلا عنه بنية القربى لله سبحانه وتعالى. فهذا هو العبد التقي. النقي هو الخالي من الأحقاد والخالي من الغل والحقد وكل ما يكون بقلبه تجاه المسلمين، فإنه يكون سليم القلب، سليم القلب، فلا يحمل حقدا ولا غلا ولا بغضا لأحد من الناس، وإنما قلبه قلب نقي مملوء محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة لعباد الله ورضا وتسليما بما قضاه الله سبحانه وتعالى له. والصفة الثالثة الخفي، وهو الذي يخفي أعماله ولا يظهرها، فتجده مخلصا لله سبحانه وتعالى فلا يظهر هذه الأعمال، وإنما يخفيها حتى لا يراها الناس فتكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الأخت بدرية. تسهل الحبوب منع الدورة الشهرية، حكم أن تأخذها المرأة حتى تستطيع من صوم رمضان كاملا.
أما أخذ هذه الحبوب فلو أنها أخذتها وتوقف الدم ولم ينزل الدم فيجب عليها أن تصوم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر الحائض باجتناب الصلاة واجتناب الصيام حال نزول الحيض، فإذا لم يكن هناك حيض فإنها في حكم الطاهرات. وأما هل لها أن تستعمل؟ فلا، لا تستعمل هذه الحبوب، لأن هذا أمر كما تقول عائشة رضي الله عنها أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فمن تمام التسليم والرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى وقسمه أن تفطر حال كون هذا الدم نازلا، أن تفطر حال كون هذا الدم نازلا. والصائم إنما هو مأمور من عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أمرنا أن نقف عن الطعام والشراب في هذا اليوم، لكن في يوم العيد يجب علينا أن نطعم وأن نأكل ونشرب، لأن المسألة ليست مسألة أهواء النصوم، إنما المسألة هي مسألة التعبد لله سبحانه وتعالى والطاعة. فالمرأة إذا أفطرت حال كونها حائضا فإنها مطيعة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود، التعبد لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الحبوب قد يكون لها تأثير سلبي عليها، فتتأثر دورتها الشهرية وقد يحصل فيها اضطراب بسبب أكل مثل هذه الحبوب، ثم بعد ذلك تأتي وتسأل وتشك في صيامها وتشك في صلاتها، كل ذلك لأنها استعملت مثل هذه الحبوب. فإذا لا تستعمل مثل هذه الحبوب. ومثلها كان يوجد في السابق في الأزمان السالفة، كانوا يأكلون بعض الأدوية بعض الأعشاب توقف عندهم دم الدورة، ومع ذلك لم يستعمل سلفنا الصالح من أمهات المؤمنين ومن التابعيات ومن بعدهم، لم يستعملوا مثل هذه الحبوب، وإنما سلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا أفطرت بسبب نزول الدم فليس معنى ذلك أن رمضان قد خرجت هذه الأيام من رمضان، فذكر الله معك على اللسان، ولو أحببت أن تقرأ اللسان من غير مس مصحف فهذا أمر جائز مشروع لا حرج فيه، وكونك أيضا تبتعدين عن الصلاة فهذه إنما ابتعادك كان عن طاعة لله سبحانه وتعالى، ويبقى أيضا تعاملك الحسن مع الناس باقيا، فلك الأجر في رمضان كما للصائم الأجر في رمضان، إلا الفرق بينكم أنك إنما تأكلين وتشربين طاعة لله، وهؤلاء يمسكون عن الطعام والشراب أيضا طاعة لله، فاستويتم أنتم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى أن تستعملي مثل هذه الأدوية لكي تفطري لكي تصومي في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ، علي قرض للمصرف ثمن منزلي واحتفظ بمبلغ من المال للطوارئ وقد بلغ النصاب وحال علي الحول، هل يتوجب علي زكاة هذا المال وعلي دين المصرف؟
إذا كان عليك دين وقد حل هذا الدين فإنه يجب عليك أن تؤدي هذا الدين، وعند ذاك القسط الذي أنت تدفعه جراء هذا الدين لا يجب عليك. أما أنك تمسك هذا المال عندك ولا تدفع به ما وجب عليك من الديون وتستبقيه عندك فأنت غني بهذا المال، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك لأنك ممتنع عن أداء الدين الذي عليك، وقد بلغ هذا النصاب وهذا المال النصاب حال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا خميس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خميس، تفضل.
بارك عليكم الشهر.
علينا وعليك، جزاك الله خير.
الله يتقبل منكم الصيام والقيام.
آمين منا ومنكم.
شيخنا دخلت المستشفى، جريت عملية جراحية، أنا صليت الفجر في البيت والساعة 10:11 دخلت المستشفى، دخلت غرفة العمليات وطلعت منها على العصر، في هذا الوقت فاتني الظهر ما صليته، ويعني العصر والمغرب والعشاء هذا الفروض كلها ما قدرت أصليها لأني ما كنت في حالة تساعدني أني أوقف على حيلي. فاليوم اللي بعده طلعت ووصلت البيت، في البيت وصلت الظهر، فما عرفت من وين أبدي، يعني كيف أبدي صلاتي اللي فاتت، هل هي بالترتيب اللي فاتت. بديت وصليت الظهر للفرض اللي أنا كنت فيه، يعني اليوم اللي أنا فيه، فعلي الحين مثل ما تقول كم فرض فاتوا وكيف أقضيهم. هذين
أنت قضيت بس فقط
لا
الظهر؟
لا ما قضيتهم، لا الظهر هذا صليت اللي كان واجب علي.
نفس اليوم الثاني. نفس اليوم إن شاء الله. إن شاء الله واضح إن شاء الله. الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ، حياك الله. الشيخ على سؤال الخميس يقول إنه أجرى عملية وفاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول كنت في صلاة الظهر في العملية والعصر والمغرب والعشاء، يقول لم أستطع أن أصلي لإجراء العملية وكنت متعب. في اليوم الثاني يقول فاضل الشيخ يعني صلى، بدأ يصلي الظهر، فيقول كيف أقضي ما فاتني، هل أقضيها بالترتيب وكيف يكون القضاء؟
من كان له عذر في ترك الصلاة بسبب نوم أو نسيان أو مرض فإنه بمجرد ذهاب وزوال هذا العذر فإنه يبادر إلى قضاء ما عليه من الصلوات، يبادر إلى قضاء ما عليه من الصلوات. والقضاء يكون مرتبا، فالقضاء يحكي الأداء، فإذا أدى الإنسان الفريضة فإنه يؤديها مرتبة صلاة بعد صلاة، وهكذا أيضا إذا أدى ما عليه من الصلوات الفائتة فإنه يؤديها أيضا كذلك مرتبة، فيصلي الفجر ثم بعدها يصلي الظهر ثم بعدها يصلي العصر ثم بعدها يصلي المغرب ثم بعدها يصلي العشاء، وبذلك يكون قد انتهى من قضاء يوم كامل، ثم يشرع في اليوم التالي فيبدأ بصلاة الفجر. وعندما نقول يقضيها أي يقضيها مباشرة ومرتبة ولا ينتظر أن يؤديها في وقتها. بعض الناس يظن أن قضاء الصلوات عندما سيأتي الفجر سيصلي صلوات الفجر التي فاتته، ثم إذا جاء وقت الظهر يصلي صلاة الظهر وصلوات الظهر التي فاتته، لا تصلي مباشرة، جاء الوقت الآن وقت صلاة الظهر عندك خمس صلوات، تبدأ بقضاء الخمس صلوات أولا الفائتة ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر، وأنت قد صليت الحاضرة ولم تصلي الصلوات الفائتة، فها هنا تبدأ مباشرة بإذن الله بقضاء الصلوات الفائتة عليك، وتبدأها مرتبة صلاة بعد صلاة حتى تقضيها، فإن كانت كثيرة فإن لك أن يعني تنظم ترتيبها، تنظم وقتها بحسب ما يتيسر لك، ولكنك تصليها مرتبة، فكلما انتهيت من صلاة يوم حذفت هذا اليوم وبدأت وشرعت في يوم آخر حتى تستتم من جميع الصلوات التي فاتتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، تسأل تقول ما حكم بر البوتكس والفلر في نهار رمضان وهي صائمة؟
مثل هذه الحقن التي أو المراهم التي لا تغذي الجسد، فالأصل فيها أنها لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، ولكن استعمالها إن كان بعد الإفطار فهو أفضل. فإذا انتهت من الصيام وقضت ما عليها من الصيام بعد ذلك، لو فعلت مثل هذه الأمور فهذا أفضل، ولكن إن احتاجت إلى أن تفعلها في نهاية رمضان وهي صائمة فمثل هذه الحقن وهذه المراهم، الأصل أنها مراهم وحقن علاجية لا حقن غذائية، والله أعلم.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول في حال الإفطار بعذر شرعي ولم تمكن من الصيام لأكثر من عام، فهل يتوجب دفع الكفارة مرة واحدة أم تدفع عن كل حين قضاء؟ نعم، نعيد. فالشيخ يقول في حال الإفطار بعذر شرعي لما تمكن من الصيام لأكثر من عام، فهل يتوجب دفع الكفارة مرة واحدة عن كل الأعوام السابقة أم تدفع كل سنة لوحدها مع قضائها؟
أما ما يتعلق بالقضاء فإن هذه الأيام التي فاتتك في ذمتك، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام والمستحب. فإن دفعت الكفارة فإن هذا أمر طيب، وقد روي ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مبلغ واشتريت أسهم 100,000 درهم، ولكن تم تخصيص مبلغ 50,000 درهم وتم استرجاع الباقي. يقول على ماذا يكون، على أي مبلغ يكون الزكاة؟ هل على الجميع أو على الذي رجع فقط؟
مبلغ الزكاة يرجع في ذلك والله أعلم إلى الاعتبارين. الاعتبار الأول، ما هي النية التي نويت بها في أثناء مشاركتك في هذه الأسهم؟ فإن نويت بها المضاربة فإنه يجب عليك ها هنا أن تزكي هذه الأموال وهذه الأسهم، لأن هذه الأسهم أريد بها التجارة، فهي منزلة منزلة عروض التجارة، وتقدر بحسب ما دفعته، وإن لم يظهر إلى الآن مقدار هذا السهم ولكن تقدره بما دفعته. وأما إن كان قصدك من هذه الأسهم هو الاستثمار فيها بحيث تستفيد من أرباحها، فهذه الأسهم لا تجب عليك فيها الزكاة، وإنما الزكاة تجب على ما قبضته من أرباح، ما قبضته من أرباح. وأما المبلغ الذي رجع إليك فإنك تزكي هذا المبلغ من ضمن زكاة أموالك العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.